قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة وفي هذه الأيام الفاضلة الخيرة التي تتنزل فيها رحمات الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحمد الله تعالى الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، ها نحن اليوم نقف على مشارف نهاية شهر رمضان، وحقيقة المسلم يربط سعادته وأنسه وعيده بأنه كان قد تقرب وأنس بجانب الله، وعاش أياما تحت ظلال رحمة الله وفضله وعونه. عشنا في هذه الأيام أيام أنس بربنا، أنس بكتاب ربنا، أنس بالوقوف بين يدي الله، أنس بالسجود له، أنس بالانكسار بين يدي الله. ولأن المسلم يأنس بالقرب من الله، فإن نهاية هذا الأنس عيد وسعادة وفرحة. ولهذا ربط الله عز وجل هذه الأعياد بأن أتممنا شعيرة من الشعائر، وأتممنا عملا من أعمال التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العيد هو سعادة بوعد الله بالمغفرة لك يا عبد الله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صلى ركع من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أسباب جاءتك من كل جانب وأحاطتك أنوار الله ورعاية الله وفضل الله، ولذلك تسعد وتأنس وتكون نتيجتها عيد وسعادة وراحة. العيد هو حمد الله على دوام العمل الصالح، وأن أعاد الله عليك هذه الأيام لكي تعيشها في رحاب الله، ولكي تنتهي بهذا العيد السعيد. ولذلك يحمد العبد ربه أن أعاد الله عليه العيد مرة ثانية، فرزقه عمرا مديدا وآجالا واسعة، مع أنه يرى أن يودع من هنا وهناك بعض من يعرف ومن لا يعرف، ولكن الله امتن عليه بدوام هذا العمر، فكان ممن إن شاء الله يستحق أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. العيد هو صلة الأرحام، نريد أن نقوي صلتنا بأرحامنا، بأقاربنا، بأهلنا، نتزاور، نتحابب، نتلاقى، نتعاون في هذه الدنيا بعد أن صفت النفوس وطابت القلوب وذهب الغيظ وزال النكد، وتأتي الأيام القادمة ولدينا رصيد من إيمان تنامى فينا ويقين تعالى بنا على كل حظوظ النفس والهوى والشيطان، وإذا بربك عز وجل يجمع هذه القلوب ويوحدها في عيد يتعاود الناس فيه، يهنئ بعضهم بعضا ويصل بعضهم بعضا. العيد هو دمعة مسحة مسح دمعة اليتيم وإعانة الثكالى واليتامى والأيامى ونفعهم. ولذلك وجدنا أن زكاة الفطر الغرض الأعلى منها أن يكون الكل سعيدا، لا حاجة في هذا اليوم، الكل يجب أن يكون سعيدا، يجب أن يكون يعني عنده حالة من الأنس بعد أن أوجب الله علينا أن نؤدي زكاة الفطر ونغطي بها حاجة الناس. العيد هو ألا تحزن، لأن الاكتئاب والحزن مرض والإسلام لا يقره، الإسلام لا يقر أن يكون الإنسان كئيبا حزينا مقطب الجبين، بل يجب أن يكون طلق المحيا لا يقابلك بوجه عابس ولا بتقطيب الجبين. ولكن جعل الله عز وجل على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن من الصدقات التي تقدمها للآخرين أن تلقى أخاك بوجه طلق فيكتب الله لك بها حسنة. إن المسلم إذا قابل المسلم بوجه طلق بشوش مبتسم دليل على أنه لا يحمل الحقد ولا الغيظ ولا الحنق. لكن أولئك الذين للأسف الشديد طباعهم قاسية، إذا أردت أن تسلم عليه وأن تراه كأنما هو عدو يريد أن يدخل معك في مصارعة. هذه أيها الأحبة، العيد هو ذلكم الاتزان والاعتدال الذي يمتاز به هذا الدين. فكما أعطينا الروح حقها والجسد حقه والعبادة حقها والقيام بالواجبات حقها، أعطينا النفس راحة تأنس فيه، كما قال بعض الصحابة: روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن النفوس إذا كلت ملت، وإذا ملت فإنها قد تتعب فلا تطيق السير في طريق العبادة الطويل. نحن إذن هذا التوازن البديع بين أن يكون للإنسان ساعة جد وساعة أنس وساعة خشوع وخضوع وتذلل بين يدي الله عز وجل. هذه الصيغة المتكاملة، هذا التوازن البديع يتقنه هذا الدين، ونرى صورته الحية في يوم العيد. فأنت ترى أن الناس في أول الأمر أكلوا 7 تمرات قبل أن يذهبوا لصلاة العيد، تأكل 7 تمرات ثم تلبس الجديد ثم تذهب لكي تصلي صلاة العيد، وبعد أن تصلي صلاة العيد وتتقرب إلى الله تخرج بعد ذلك إلى إخوانك مستأنسا، يعني يحيط بك الأنس من كل جانب لهذه الأسباب كلها. أسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا كلها عيدا، أي أنسا وراحة. وهكذا أهل الإيمان، أهل الإيمان هم أهل الأنس وأهل الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو العيد، أسأل الله أن يجعله عيدا سعيدا. وأنا أهنئكم أحبابي في مشارق الأرض ومغاربها، أهنئكم بالعيد السعيد، وأسأل الله أن يجعل معه تمام المغفرة والرحمة وقضاء الحاجات واستجابة الدعوات وإقالة العثرات، وأن يوفقنا الله جميعا للاستمرار في العمل الصالح، وأن يعيده الله علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في صحة وأمن وإيمان وسلامة وإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. أم محمد من ليبيا.
ألو.
نعم يا أم محمد.
يا شيخ عندي أسئلة.
تفضل يا أم محمد.
أول سؤال، الوحن شهر رمضان اللي فات.
نعم.
كان شديد.
نعم.
يعني كنت أرجع بس ما أعرف إذا كان رد.
كنت إيه؟
كنت أرجع.
ترجعي.
أي
نعم.
بس ما أعرف إذا كان رجع مني للجوف ولا ما رجع.
كنت ترجعي أنت بنفسك، يعني تتقيأي أنت ولا يغلبك
الوحم؟
كان عندك وحم. أمينة من أسبانيا.
ألو شيخ عبد الله.
تفضلي يا أختي.
أنا عندي واحد سؤال.
نعم.
أنا كنت حامل بالتوام.
كنت حامل
بالتوام.
نعم.
توأم.
توأم إيه؟
أنا مشيت للسبيطار في الشهر التالي، شك الشهر الأول قالوا لي عندك التوام.
نعم.
مشيت في الشهر الثالث قالوا لي عندك واحد مات واحد عايش.
طيب.
في الشهر الخامس قال لي عندك واحد راه مريض راه يموت خاصك تنزليهم.
في الشهر الخامس.
الشهر الخامس قال لي راه مريض خاصك تنزليهم ضروري، إلا ما نزلتيهم تقدري تموتي حتى انتي معاهم.
آه.
وأنايا في ديك الساعة كنت مفعفعة ومخلوعة ومريضة، درت براي الطبيب ما حسيت براسي، صرت نزل ديك الأولاد. ودابا يا راني مريضة بزاف وعقلي راهي يضمرني بزاف، أنا مريضة العقل ديالي راه مريض. وفي ديك الساعة ثانيا كنت مريضة، كنت ناكل الدواء ديال الأعصاب، وخا كنت حاملة كنت ناكل الدواء ديال الأعصاب.
خلاص الصورة واضحة يا أمينة، إن شاء الله تسمع الإجابة، أبشر. نعم. طيب أختنا أم محمد من ليبيا تقول كانت في العام الماضي عندها حالة من الوحم، والوحم هذا الذي يأتي المرأة أثناء حملها أو في بداية حملها، ونسأل الله أن يعين الأمهات. يعني الله أكبر، حملته كرها على كره، يعني ما في شك الأم لها فضل عظيم، لها منزلة كبيرة، ولها ويجب علينا أن نكافئها، والله يجب علينا أن نكافئها. لما رأى بعض يعني رجل يحمل أمه قال وهو يطوف بها بالكعبة، قال له هل كافأتها؟ قال ولا بزحرة واحدة من زحراتها أيام ولادتها. ما في شك الأم يعني كانت تعاني معاناة شديدة في حملها، ثم في رضاعها للطفل، ثم في سهرها وتربيتها، ثم نجد بعض الناس قد يتنكر لهذا الجميل، هذا عار وعيب على أي حال. فأقول أختنا الكريمة تقول بأنها كانت في حال من الوحم فكانت ترجع، نحن نقول عملية الترجيع يا إخواني ويا أخواتي، إن كان الترجيع قد غلب الإنسان أي جاءه القيء رغم أنفه، جاء غصب عليه نتيجة لوجود هذا المرض، فلا يؤثر على الصيام إطلاقا. إنما الذي يؤثر أنك أنت أيها الإنسان رجلا كان امرأة تتسبب في إخراجه، دخل يدك تتقي تعصر نفسك عشان تتقي، هذه بلا شك أنك لو فعلت ذلك وتسببت في إخراجه فإنك تفطر. فاصل ثم أعود إليكم أحبابي إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم ومعنا أختنا فاطمة من الأردن، تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
يعطيك العافية يا شيخ. السؤال الأول، يعني أنا عندي أكثر من سؤال، بس السؤال الأول وأهم إنه الوالدة عندها ذهب الزواج، ذهب الزينة.
نعم.
هي مخبيته، يعني تلبسه بالمناسبات، وللأسف المناسبات اللي بتصير عندنا كعارات وكذا مش دائما تحضرها الوالدة، وخلينا بنحكي يعني يدوب أكثر يعني بس بالمناسبات الأفراح تلبس بس بهاي المناسبات. هذا الذهب زكت عنه مرتين، هل يجوز انه تزكى عليه اكثر من هيك ولا كمان لازم تزكى عليه؟
طيب
سؤال هذا. ونفس الوقت انه مره سمعت من حضرتك انه لها ابن هي ما كثير بيشتغل وما كثير مفتوحه معه، يعني بصير انه زكاه الذهب ترفعها وتزوجوا فيهم بهذا المبلغ؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الوالدة كانت نادرة إذا خرجت من البيت، إذا رحلت من البيت إنها تذبح جمل، وتحقق هذا الإشي، بس للأسف إنه انسرقت الناقة قبل ما تذبحها، حتى هل عليها إنه تعيد النذر ولا إنه وصل؟ والشغلة الثانية، لو بصير إنه مثلا بالنذر هذا لو ذبحت في مناسبة عرس يعني ابنها أو كذا، ولا لا لازم إنه تذبحه لوجه الله وتفرقه؟
نعم. السؤال خلاص.
السؤال لا، في كمان سؤالين. السؤال الثالث انه في صاحب لابوي هو مسؤول عن مزرعه، بس المزرعه مش لإله، والوالد كمان في المزرعه، ابوي بيطعميه من اشياء وهو بيطعميه من اشياء اللي عنده بالمزرعه، هل عليهم اثم بالاكل اللي بياكله صاحب ابوي، يعني من الاكل اللي باخذه من عنده ولا لا؟ هذا السؤال الثالث. ويعطيك العافية.
اللهم آمين، موفقين إن شاء الله. أبشري أم عبد الله من فرنسا، تفضلي يا أم عبد الله من فرنسا.
السلام عليكم شيخ مصلح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عندي مشكلة، زوجي يلزم يقوم بجواز السفر لأن القنصلية ترفض الصور باللحية.
نعم.
والسؤال الثاني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحلق قبل الجمعة.
نهى عن إيش؟
التحلق.
نهى عن التحلق.
نعم.
نعم.
ولكن لا هنا في فرنسا نقوم بترجمة الخطبة قبل الصلاة للإخوة المسلمين حديثا.
نعم نعم أحسنتي.
فهذا جائز أم لا؟
إن شاء الله بشر إن شاء الله. طيب طيب نجيب إن شاء الله. أمينة لها سؤالها الأول أجبنا عليه، سؤالها الثاني تقول كنت حامل توأم، هي ليس لها إلا سؤال واحد، السؤال الأول كان لأم محمد. أمينة تقول كنت حامل توأم في الشهر الثالث، مات الولد الأول، وفي الشهر الخامس مات الولد الثاني، وأخبروني أن الولد الثاني مريض مرض لا بد أن أنزله، وإن لم أنزله أنا أتضرر وقد يترتب على بقائه ووفاتي أنا. إذا كان قرار الأول الذي توفي أولا يا أخت أمينة انتهى، وأسأل الله أن يعوضك عنه الجنة. ثاني الذي كذلك أصابه نفس المرض وقرر الأطباء إنزاله لأنه لو بقي لترتب على بقائه هلاكك أنت، أي موتك أنت، في هذه الحالة ينزل، لا إشكال في ذلك. والعلماء عليهم رحمة الله قالوا عندما يكون هناك تسمم أو مرض يعرفه الأطباء قد يترتب عليه هلاك الأم للجنين، في هذه الحالة لا بأس من إنزاله، وقالوا بأن تقديم من حياته مستقرة على من حياته محتملة، نقدم من حياته مستقرة وهي الأم على من حياته محتملة وهو الجنين، فلا بأس في هذه الحالة من إنزال، وليس عليك إثم إطلاقا، ولك إن شاء الله أجر أن الله عز وجل يدخر لك ولدين إن شاء الله سقطين لعلهما يكونا شافعين لك يوم القيامة. أختنا الكريمة فاطمة تقول أمها عندها ذهب تلبسه حينا وتتركه حينا وكانت قد زكت عليه. أنا أقول لكم بأن المرأة إذا اشترت حليا للزينة ولم تشتره من أجل أن تتاجر فيه، إنما اشترته لكي تتزين به، ليس عليه زكاة. وقد أفتى بهذه الفتوى 5 من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى عائشة وهي راوية حديث المسكتين كان عندها يتيمات تلبسهن ذهبا ولا تزكيه، وغيرها من الصحابة 5 من فقهاء الصحابة، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أن حلي المرأة ليس فيه زكاة. تقول طيب نأخذ فيصل ثم نكمل بقية أسئلة أختنا فاطمة. فيصل من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا فضل الشيخ عبد
الله؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، تفضل يا أخي.
أحبك في الله.
أحبك الله، تفضل يا أخي.
ما حكم ما تقديم الضوافر يقضي الوضوء ولا ما يقضيش؟
ما حكم إيش؟
تقديم الضوافر يقضي الوضوء ولا ما يقضيش؟
تقديم الأظافر.
السؤال الثاني، ما حكم ما
طيب ذهب فيصل. نعود إلى أختنا أم محمد، سؤال الثاني تقول أمها نذرت أن تذبح جملا إن هي خرجت من هذا البيت ولم تفي بهذا النذر، وتريد أن تحتال الآن تجعله في وقت عرس، لا، على حسب نيتها، إن كانت قد نوت أن تذبح هذا الجمل وأن توزعه على الفقراء والمساكين أو على الأقربين فإنها تذبحه وتفي بنذرها الذي ألزمت نفسها به. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفي الآية يقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تقول أبوها وصاحبه يعملان في مزرعة ليست لهما ولكنهما عمال فيها، وكل منها يعطي الآخر مما عنده. لا يجوز للعامل الذي يعمل في مزرعة وهو أجير فيها أن يأخذ منها شيئا إلا بإذن صاحب المزرعة. فإذا قال صاحب المزرعة أعطي من شئت في حدود معينة يعطي، أو إذا كان هذا العامل له نسبة يعني يشتغل بنسبة من المزرعة من إنتاج المزرعة فله أن يعطي من حقه، وعند الحساب والتصفية يقول لصاحبه لشريكه أنا أعطيت فلانا كذا وأعطيت فلانا كذا بما مقداره كذا، فإما أن تأذن يا أخي وتشترك معي في هذا الأجر وإلا فاحسبها علي. إنما يجب أن نكون أمناء، أنت أمين على هذه المزرعة، أنت أمين، والأمين لا بد أن يكون صادقا. طيب، أم عبد الله من فرنسا تقول زوجي يريد أن يذهب وحتى يأخذ يعني جواز سفر أو إقامة، وقالوا له لن نقبل إلا أن تحلق لحيتك. والله هذه من المآسي، هذه من المآسي التي يعيشها العالم الإسلامي للأسف الشديد، يعني بلا عقل بلا وعي. يعني تجد أن كثيرا من الأمم يعني خذ الجواز وهو ملتحي، في ناس في أوروبا في أمريكا في أستراليا في نيوزيلندا في كل مكان في الدنيا في العالم، إذا أراد أن يربي لحيته لا يلومه أحد. لكن للأسف الشديد بعض الناس للأسف الشديد استبطن في نفسي عداء الدين في الداخل، هذه مأساة. دعه يا أخي يلتحي، ولا عليك منه في أن يلتحي، اتركوا الناس يا أخي في خاصة إذا كان عملهم عملا مشروعا، عمل مشروع. يعني أنا أسألكم سؤالي أحبابي، لو دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم من باب ورأيناه، هل سنراه حليق اللحية ولا عنده لحية؟ سنراه عنده لحية. هل سنراه يحمل سيجار في يده ولا دخان ولا حيمل مسواك؟ ولا حيكون في يدي مسواك أو في يدي عصا يتكوى عليه أو لا عصا ولا مسواك، ما يخالف. لكن أنا أقول بأن الصورة القدوة لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نستبطن في الداخل عداء هذه الصورة. الدليل على عدم الحب، الحب يعني المتابعة. إذن قد يقول قال وإنت ما وجدت إلا اللحية والمدري إيه، يا أخي الكريم حتى اللحية مش عليك منها. الإسلام ما شاء الله كما يقول عنه بعضهم الإسلام إمامة وعمامة، الإسلام كلمة طيبة وعمل صالح، الإسلام شكل وجوهر، مظهر وجوهر. ولماذا لا يكون كذلك؟ على حل إذا كان الرجل يعني هو أدرى بنفسه وأدرى بمصلحته، وهل هو في حد الضرورة أو ليس الضرورة، هو أدرى بنفسه. نهى عن التحلق. يا إخواني، المراد بالتحلق هو أن يجلس الناس ليتحدثوا في شؤون الدنيا ويناقشوا أمور حياتية، ينشغلوا عن التهيؤ لاستماع الخطبة، وإنما المفروض أن يدخلوا فيجلسوا، فإن كان هناك أحد سوف يحدثهم ويترجم لهم الخطبة ويعلمهم دين الله لا بأس. يعني علينا أن نفهم معنى التحلق. التحلق لماذا كان قد نهي عنه؟ من أجل أن الذين كانوا يجلسون يتحدثون في شؤون الدنيا فلا يتحلقوا من أجل الكلام العام، من أجل أن يدخلوا ويجلسوا ويستعدوا. لكن لو وجد من يعني كما يوجد في بعض بلدان العالم الإسلامي يقوم واحد من المسلمين فيترجم الخطبة ويقدمها للمصلين، لأن الخطبة المفترض أن تكون باللغة العربية، ولا بأس أن تكون الخطبة جزء منها باللغة العربية وجزء منها باللغة أهل البلد، لا بأس بذلك. لكن هو يريد أن يشرح شرحا وافيا كاملا، وهي فرصة لكي يعلم الناس دين الله، فلا بأس بذلك إن شاء الله. فتيحة إيطاليا. فتيحة، تفضل يا فتيحة من إيطاليا. الجمودي، الجمودي من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله.
أحبك الله وأكرمك يا أخي جمودي، تفضل.
أنا عندي سيارتي واخذها من ربا.
نعم هات.
وبعتها ومن شبال العمرة بفلوسها اللي يجوز أم لا.
كيف حبيبي أعد؟
سيارتي واخذها من ربا.
سيارتك أخذتها بالربا؟
إيه بعتها واخذت فلوسها من شبال من العمرة اللي يجوز أم لا.
هل خلاص أنت اشتريتها وسلمت قيمتها خلاص؟
إيه.
طيب أنا أقول لك إن شاء الله الجواب.
بارك الله فيك.
إن شاء الله. طيب فيصل من ليبا يقول ما حكم هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟ لا، تقليم الأظافر لا ينقض الوضوء يا أخي، إنما ينقض الوضوء أشياء أخرى المعروفة، الأمور الثمانية المعروفة. أخونا الجمودي من ليبا يقول إن سيارتي أخذتها بالربا. نحن أولا لو جاءنا أحد يسألنا ويقول هل يجوز لي أن آخذ سيارة بالربا، أقول لا يجوز، ولا يجوز لك أن تشتريها بالربا. لكن لو أن رجلا اشترى السيارة في وقت غفلة أو لا مبالاة، أو أنه كان يجهل الحكم، أو أنه سمع من الناس فتوى يعني تعلق بها المسكين وأخذ السيارة واشتراها وبدأ في عقود بينه وبين البنك أو بينه وبين المرابي مثلا إلى آخره، أو انتهى خلاص أصبح ملزما بهذا، في هذه الحالة ما نقول ارميها في الشارع، نقول تب من الربا واستخدم سيارتك، حتى ولو كنت تريد أن تذهب بها للعمرة لا بأس إن شاء الله تعالى. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم، معنا أختنا منال من الجزائر، تفضلي يا منال.
جيت فضلك يا شيخ.
تفضلي.
أود أعلم أن أستطيع أن أرجع دين رمضان ابتداء من اليوم الثاني للعيد.
تريد تفعلي إيش؟
أستطيع إرجاع الدين لصوم رمضان.
كيف إرجاع الدين؟
أصوم دين.
يعني قضاء قديم؟
نعم قضاء قديم ابتداء من اليوم الثاني للعيد.
تبدأي القضاء، تريدين أن تبدأي القضاء من اليوم الثاني للعيد؟
نعم.
أبشري. طيب هذا
شكرا
طيب.
شكرا يا شيخ.
مرحبا وأهلا وسهلا. أختنا منال من الجزائر كما سمعتم تسأل أنها تريد أن تبدأ قضاءها من اليوم الثاني بعد العيد. عظيم جدا، لا بأس. الذي يحرم صومه هو يوم العيد. وبالمناسبة علينا أن نعلم على أن القضاء القول الراجح لأهل العلم على أنه يجب على الفور لا على التراخي. من كان عليه قضاء فليستعجل في أدائه، فإن القضاء واجب على الفور لا على التراخي. عندنا سؤال من أخينا أبي فادي وفقه الله، يقول فضيلة الشيخ عز الله السلام عليكم ورحمة الله، الخواطر والهواجس والأفكار خيرا أو شرا هل نحاسب عليها وجزاكم الله خيرا؟ أقول يا أحبابي من رحمة الله بنا أن الله عز وجل لم يجعل خواطر هذه النفوس مما نحاسب عليه، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله غفر لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وذلك أن الإنسان يمر في أثناء عمله بثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي الخاطرة أو الفكرة، والثانية هي الإرادة، والثالث هو العمل. فإذا كانت الخاطرة في الخير فهذا دليل على أن صاحبنا عنده قلب مستنير بنور الإيمان والتقوى والصلاح، فخواطره الواردات التي ترد على عقله وقلبه عبارة عن واردات خيرة، لأنه قد ملأ قلبه بالإيمان وعقله بالمعرفة النقية ودائم الصلة بما يوصل إلى عقله من الخير، سواء كان ذلك عن طريق القراءة أو الاستماع أو الرؤية، يعني الحواس الخارجية توصل إلى عقلي شيئا طيبا، ولهذا ما يرد على عقلي يكون في الغالب شيئا مباركا. هذه الخواطر تنقلب إلى إرادة، فإذا أراد الإنسان العمل الصالح كتب الله له حسنة. يعني لو أراد أن يذهب لكي يتصدق على مسكين وتحركت هذه الإرادة فيه، وبعدين التفت في جيبه ما وجد نقود، أو ذهب إلى مسكين ما وجده لكنه كان مريد للخير، في هذه الحالة الله يكتب له أجر صدقة حتى ولو لم يفعلها بمجرد الإرادة. لو أراد، لو مرت على خاطره هواجس الشر، نقول في هذه الحالة لا يحاسب عليها. لو أنه أراد الشر هل يكتب عليه؟ نقول لا يكتب عليه إن لم يفعله إلا في مكان واحد، وهو الحرم المكي، لأن الله يقول فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني يقول لو أن رجلا في عدن أو في سمرقند نوى في قلبه، عزم على أن يسرق في مكة، لا كتبت عليه سرقة حتى ولو لم يسرق. فإذا الخواطر السيئة لا يحاسب الإنسان عليها، الإرادة إن كانت في الخير كتبت له خيرا، وإن كانت في الشر لا تكتب عليه. أما العمل فيكتب إن كان صالحا كتب لصاحبه، وإن كان فاسدا كتب على صاحبه، لكن إن كانت حسنة يكتبها الله بعشر حسنات، وإن كانت سيئة كتبت بسيئة واحدة. الإرادات كما قلت لكم إن كانت خيرة فتكتب له، وإن كانت فاسدة لا تكتب عليه إلا في الحرم المكي الشريف، لأن الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم، أختنا ندى من أستراليا، تفضلي. ندى من أستراليا.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. أنا عندي ابني عمره 11 سنة.
أيوة.
وهو حاب إن شاء الله لما يكبر يكون يعني داعية للإسلام وينفع الإسلام بإذن الله تعالى. فحابين لك تقدم له نصيحة، فهو دلوقتي بيتابع معاه. عايزين منك نصيحة لي ولو سمحت يا شيخ.
ما شاء الله. يا ابني أصلح الله حالك وبارك الله فيك وفي همتك وفي نيتك الطيبة المباركة، وأنصحك ما دام هذه النية عندك من الآن أن تبدأ بأن تتعلم، فتحفظ القرآن أو تحفظ كثيرا منه، وتقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرشح لك كتاب رياض الصالحين، وتقرأ في سير الأعلام من الدعاء الذين أجر الله على أيديهم الخير، وفي مقدمة هؤلاء الأعلام اقرأ سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك كتيب جميل كتبه أستاذ من خيرة الأساتذة اسمه الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا، هذا الكتاب اسمه صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين. وأوصيك يا ولدي أن تحافظ على صلواتك وأذكارك الشرعية، وأن تنشأ طائعا لله طائعا لوالديك، الله عز وجل سوف يجري على يدك خيرا إن شاء الله. نعم، بسم الله. ومن الأسئلة التي وردت إلي سؤال مكتوب من نسيمة من الجزائر، تقول: وجب علي إخراج الزكاة من مجوهرات التي لا أرتديها، وذلك في السنة الماضية ولم أفعل، كان علي دين أتممت تسديده. على حال يا أحبابي ويا إخوتي، أخبرتكم على أن من كانت قد ملكت شيئا من الحلي تقصد بها أن تتجمل بهذه الحلي وليس لها غرض آخر إلا أن تتجمل هي أو تعطي لغيرها كعارية، فليس عليه زكاة. أم عبد الله من اليمن تقول: أنا أبيع ملابس وأدوات منزلية في بيتي، ويتم البيع على أقساط شهرية، بمعنى أن المال ليس بحوزتي، بالإضافة إلى ذلك ففي ذمتي ديون، فهل يجوز أن يخرج زكاة من هذا المال؟ وزوجي يعمل سائق باص ويحصل منه على المال. شوفي يا أم عبد الله، الديون التي عند الآخرين ما دام أنها مؤجلة ولا تستطيع استيفاءها إلا في وقتها أو في وقت متأخر، إذا جاءتك فزكيها، إذا قعد السنة سنتين ثلاث زكيها لسنة واحدة. أما إذا كانت ديون سريعة تذهب وتأتي شهر شهرين ثلاثة أسبوع أسبوعين ثلاثة، فأنت إذا جاء رمضان أو وقت الزكاة الذي جعلته وقتا للزكاة سواء كان في محرم أو صفر أو ربيع أو رمضان، لكن الناس تعودوا أن يكون في رمضان، إذا جاء رمضان انظري ماذا عندك من المال، إذا كان قد تجاوز النصاب فزكي الموجود. إذا كان هذا المال الموجود ستخرجي عليه زكاة فلا تخرجيه من ديون عند الآخرين، لأن الدين الذي عند الناس لا يصلح أن يكون زكاة، لا بد أن تخرجيه من المال الموجود. وزوجك الذي يشتغل سائق باص إذا جمع مالا كذلك وحال عليه الحول فإنه يزكي كما تزكين أنت. عائشة من ألمانيا تقول: أنا عائشة من ألمانيا متزوجة وحامل في أسبوعي السابع، منعتني طبيبتي من صيام شهر رمضان خوفا على الجنين مع العلم أنها ليست مسلمة، وللأسف فلا يوجد أي طبيبة مسلمة، هل أخذ بنصيحتها؟ إذا كانت متخصصة وطبيبة وأمينة، وفي الغالب أن يكونوا هكذا ما في شك، يعني أصحاب مهنة الطب أمناء، وليس هناك شيء من العداء بينك وبينها يا أختي، ولا بينك وبين من تعيشين معهم، هم يعني أكاد أقول أكثرهم، بل أكاد أقول كلهم حريصون على أن يؤدوا النصيحة الصادقة في مهنتهم. إذن إذا قالت لك بأن الصيام يضر جنينك فأفطري ثم اقضي ما كان قد وجب عليك من الصيام وأطعمي عن كل يوم مسكين لأنك أفطرت خوفا على الجنين. ماذا تقول لزوجي يضرب زوجته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بئس الرجل الرجل الذي يضرب زوجته. ما حكم عبد اللطيف من هولندا يقول: ما حكم تربية بعض الطيور في القفص مثل الببغاء؟ إذا كنا يا أحبابي سوف نقوم بحق هذا الطير علينا، يعني نعطيه طعامه، ننتبه له، ما نؤذي، ما نترك الأطفال يؤذونه، ما نعرضه للأذى، فلا بأس. أما إذا كنا نأتي به في القفص ونتركه يموت بلا غذاء بلا أو نترك بعض الأطفال يعبثون به عبثا يقتلونه، ما يجوز. علينا أن نعلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وهذا دليل على رحمة هذا الدين. هذا الدين رحمة، رحمته تعدت الإنسان إلى الحيوان والشجر، فكيف بالإنسان؟ تصور امرأة من كان يعمل عملا سيئا مرت ذات يوم على بئر فنزلت وشربت ماء، فلما صعدت وجدت كلبا يلعق الثرى من شدة العطش، فأدركت أنه عطشان كما كان عطشا، فنزلت وملأت خفها حذاءها وصعدت به إلى الأعلى وأسقت الكلب فغفر الله لها وأدخلها الجنة. هذه رحمة الإسلام. فإذا من أراد أن يقتني بعض هذه الطيور أو بعض هذه الحيوانات فليتق الله فيها. أحبابي وإخوتي، أسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته في نهاية هذه الحلقات أن يجعل صيامنا متقبلا وعملنا صالحا، وأن يجعل أيامنا كلها عيدا، وأن يغفر لنا ما مضى من أعمارنا ويثبتنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يرزقنا وإياكم عمرا مديدا وخيرا كثيرا ورزقا مباركا وأمانا وإيمانا واستقامة على دين الله حتى نلقى الله وهو راض عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.